قصة ما رأيك يا عم جمال من مجموعة الغرفة 207 القصصية للدكتور أحمد خالد توفيق. لقد انتهى الأمر، لم يعد أحدا مستعدا للمزاح. رامي وصلاح وعزة قالوا لي إنهم لن يتحملوا أكثر، فما رأيك يا عم جمال؟ دعوني أتكلم يا شباب، فلا تجرفني عصبيتكم ولا يقودني حماسكم إلى ارتكاب حماقات. أعرف أن الأمر غريب ومروع، لكني لا أريد الوصول إلى استنتاجات خاصة، وأن هذه الغرفة لم تظهر طبعا كهذا من قبل. ما أشعر بها أنها تتسلى، لكنها لا تؤذي غالبا. كلنا كان يحب علي، وكان هو رمز التفاؤل في الفندق. هذا الفتى القادم من الصعيد كان ظريفا مفعما بالحيوية، وكانت كل كلماته دعابة قوية جدا، وكانت عزة خطيبته. أعرف هذا، أعرف أنه كان ساهرا في الاستقبال عندما اتصل به أحدهم يطلب مساعدته في الغرفة 207. لقد نهض وبحث عمن يقوم بهذه المهمة فلم يجد. كان وحيدا في الاستقبال تماما، وهكذا قرر أن يصعد بنفسه. عرفنا هذا لأنه قابل الزيني عامل النظافة عند مدخل المصعد، وقال له إنه ذاهب للغرفة 207 لأنه لا يتوقع أن يتمكن الزيني من حل المشكلة. كانت هذه آخر مرة رأوه فيها حيا. بعد ساعتين فتح الزيني دفتر النزلاء وراجع الأسماء. هنا فطن لحقيقة مروعة، هي إنه لا يوجد نزلاء في الغرفة 207. من اتصل بالفتى؟ واضح أنه تلقى المكالمة بشكل آلي دون أن يفكر. هرع الزيني إلى الطابق الثاني وطرق باب الغرفة عدة مرات فلم يرد أحد. أزاح الباب قليلا ونظر في الظلام فلم يجد شيئا. أضاء النور وبحث عن الفتى الصعيدي المختفي، لا يوجد أحد، لكنه رأى قطرات دم على الأرض. شعر بالذعر وكاد يغادر الغرفة، وليته فعل. هو يتمنى لو كان فعل هذا، لو أنه لم يرفع عينيه إلى أعلى ليرى الفتى علي معلقا من مروحة السقف، حبل يربطه إلى قطعة الحديد البارزة من السقف التي يطلقون عليها اسم جنش. كان علي ميتا يتأرجح ككل الموتى، شاخص العينين. أما الأهم فهو أن بطنه كانت مجوفة، لم تكن هناك أحشاء على الإطلاق. أعرف أن الشرطة لم تصل لأي شيء. كانت هناك شكوى حول الزيني نفسه، لكنها شكوك على سبيل الروتين ولم تؤخذ بجدية. فالفتى ليس بالقوة التي تسمح له بتعليق شاب ضخم مثل علي في السقف، دعك من أنه لا يوجد حافز على الإطلاق. كانت الحيرة والذعر على الوجوه، ولكنهم نظروا لي وأنا أجلس جلستي المعتادة المسنة والكنسوة الصوفية على رأسي. قلت لهم إنني أعرف وأفهم، هذه الغرفة 207 تفعل أشياء كهذه. صحيح أنها لم تتطرف لهذا الحد من قبل، لكنه مفهوم. هكذا انهالت علي الأسئلة، هكذا قررت أن أحكي، وقد شعرت بأنني تحررت من عهدي القديم للخواجة مايكل. حكيت لهم كل شيء، وهذه المرة يبدو أنهم صدقوني. بالطبع لم تسمع الإدارة بشيء من هذا. من سمعني هم شباب الفندق، الأجيال القديمة التي راحت تفتش في ذاكرتها عن ذكريات مماثلة. هناك من تذكر أنه تعثر أمام هذه الغرفة يوما ما، هناك من تذكر أن إصبع قدمه التوى. قصص كثيرة خرجت للسطح، معظمها كلام فارغ طبعا. ولماذا تفعل الغرفة هذا؟ أرجح الاحتمالات عندي أن شيئا مدفونا في جدارها يحاول التحرر. اقتربت كثيرا من هذا الشيء عندما جرت عمليات تجديد لها. قالت لي عزة وهي تبكي، يجب أن نفعل شيئا، هذه الغرفة لن تؤذي واحدا آخر. قلت لها وأنا أحاول أن أتبين وجهها وسط كل هذه الغشاوة التي تغطي عدستي عيني، نحن فكرنا في أشياء كثيرة عندما كنا نحن مسيطرين على المكان ولم نفعل أي شيء، لكننا سنفعل. قالها الشاب في حماس، سوف ندمر هذه الغرفة، لكن ما رأيك أنت يا عم جمال؟ وعندما جاء منتصف الليل كانوا ساهرين، النزلاء قد غابوا في غرفهم، وأطفأت معظم الأنوار، في المساء يدوى صوت موسيقى حالمة قادمة من عدة سماعات متناثرة هنا وهناك، لكنها زادت من توتر الجو. أنا لم أنم، وجلست مستندا إلى عصاي أرمق ما يدور من حولي. يهبط المصعد ويدخل فيه رامي وصلاح، لكنهما ليس وحدهما، معهما أنبوبتان من غاز البوتان، غاز البوتاجاز. ثم ينغلق الباب عليهما ويرتفع المصعد. لن تكون عزة معهما، ستنتظر هنا. قلت لهما إنها مجنونة، قلت لهما إنهما مجنونان، لكن صلاح قال لي إنه رأى انفجار أنابيب البوتاجاز من قبل. سوف يدمر الانفجار الغرفة، لكنه لن يأتي على أي غرفة مجاورة. سوف ينهار السقف وتتداعى الجدران، لكن لم يبلغ الضرر درجة إيذاء الفندق. الغرفة 207 ستتحول إلى كوبة من الأنقاض، وعلى الأرجح لن يرممها أحد، سوف تغلق للأبد. قلت بصوتي الواهن: لكن هناك شرطة وتحقيقا، لن يمر الأمر بسهولة، فنحن لا نعيش في صحراء. قال رامي في ثقة: هذا صحيح، لكنهم لن يعرفوا أبدا من فعلها، لم يرنا أحدا سواك، ونحن نفعل ذلك، ونحن لن نترك أي أثر. لو لم تتكلم أنت لكان عليهم أن يسجنوا كل العاملين في الفندق، فهل ستتكلم يا عم جمال؟ قلت أنا أشعل لفافة تبغين بيد ترتجف: لن يطلب أحد شهادتي، فهم يعرفون أنني لا أرى تقريبا، والواقع إنني كنت معهم قلبا وقالبا. لقد حان الوقت كي تذهب هذه الغرفة اللعينة إلى الجحيم. ربما لم أكسر أنا على عمل ذلك، لكن هناك من يكسر. إنها مكان شرير، والأماكن الشريرة يجب أن تزول إلى غير رجعة. لهذا جلست مع عزتي صامتين وانتظرنا. سوف يعود الشابان حالا فيغادر الجميع الفندق، وأبقى أنا على الكاونتر بانتظار سماع صوت الانفجار من أعلى. سوف يصيبني الهلع وأطلب الشرطة والمطافي. ما سيفعله الشابان بسيط جدا، سوف يشعلان شمعة طويلة ويقومون بغلق الشرفة جيدا، ثم يفتحان صمامي الغاز ويتأكدان من غلق الغرفة قبل أن يفرا. إن هي إلا 5 دقائق أو 10 حتى يصل غاز كريه الرائحة إلى اللهب، وعندها ينفتح الجحيم. جرس الهاتف يدق. رفعت السماعة فجاء صوت رامي يقول: هلا، أرسلت عزة هنا، ثمة مشكلة في إيقاد شمعة. لا وقت للشرح، فقط كلها أن تأتي وأبقى حيث أنت. قلت لعزة إنهما يريدونها في الغرفة 207، فنظرت لي في قلق، ثم إنها نهضت وهرعت إلى المصعد. لا أعرف نوع المشكلة التي تحتاج إلى أنثى ولا يقوم بها رجلان، العناية بطفل أو تطريز مفرش أو طهي بعض الكوسة، هذا هو ما أتخيله، ولا علاقة له بتفجير غرفة على ما أعتقد. أنتظر، قطار ذكرياتي مع الغرفة، مع الفندق يتصارع في ذهني. عندما كنت شابا قويا، عندما كنت رجلا مفعما بالرجولة، الخواجة مايكل ومصطفى وعممينا، عشرات الوجوه التي جاءت ورحلت في حياتي. جرس الهاتف يدق من جديد. ألو؟ جاء صوت رجل منزعج: أنا زيل الغرفة 208، هناك رائحة غاز قوية في الطابق كله، هلا أرسلت من يتأكد؟ حسن، أين ذهب هؤلاء الحمقى؟ واضح أنهم فتحوا الصمامين، فلماذا لم يظهروا؟ ماذا ينتظرون؟ هكذا نهضت متفاقلا واستندت إلى عصايا وأنا أتجه إلى المصعد. ضغطت على زر الطابق الثاني، انفتح الباب فخرجت إلى الرواق الرهيب الذي مشيت فيه مئات المرات في حياتي. كان باب الغرفة موصدا، حاولت فتحه عدة مرات فوجدته مغلقا. بالفعل كانت رائحة الغاز تنتشر من تحت الباب. هم أنجزوا مهمتهم وفروا إذن. لماذا لم أرهم وأنا في الاستقبال؟ لأنني كنت نائما بالطبع. الشيوخ ينامون في مقاعدهم 100 مرة في الساعة، ويقسمون أنهم لم يغمدوا العيون لحظة، لكن لماذا لم يوقظوني ليقولوا إنهم قاموا بالمهمة؟ المشكلة أن الانفجار سيدوي في أي لحظة الآن، وعلي أن أبتعد. هنا انفتح باب الغرفة 208 وظهر رجل. اقترب فعرفت أنه رجل يلبس منامة وبادي القلق، وقال لي: ألم تعرف مصدر الرائحة بعد؟ قلت له في حزم وأنا أبتعد عن الباب: سأتصل بعمال الصيانة، فقط ادخل حجرتك ولا تخرج منها. قال في عصبية: هذا ما قالته الفتاة وهي تدخل الحجرة منذ دقائق. أنت رأيت الفتاة تدخل؟ إذن كانت هناك رائحة غاز وقتها. نعم، دخلت ولم تخرج ثانية. قرعت الباب مرارا فلم يرد أحد. معنى هذا أنهم بالداخل. هكذا صحت في الرجل. تعال، ليس المفتاح معي، يجب أن نقتحم هذا الباب معا. نظر لي وأدرك أنه من المستحيل أن يكون لي دورة، وهكذا هرع إلى حجرة مجاورة فعاد مع رجل مفتول العضلات، وتعاون الرجلان على اقتحام الباب بسرعة. سوف يدوي الانفجار في أي سيف يدوي الانفجار في أي لحظة. بسرعة، أخيرا انفتح الباب ورأيت الغرفة من الداخل في الظلام. رائحة الغاز تملأ كل شيء. كاد أحمق ما يشعل النور الكهربائي، لكني صحت. لا تفعل، كنت تنبعث شرارة، لم تكن هناك شمعة، لهذا تأخر الانفجار. هرع أحدهم يفتح الشرفة ويغلق صمامي الغاز، ونظرت إلى الفراش لأجد عزة راقدة هناك وفي يدها شمعة، كانت غائبة عن الوعي. على الأرض وجدت الشابين غائبين عن الوعي كذلك. كان الهواء قد بدأ يملأ الغرفة، فأضأت النور بحذر. تفحصت الشابين على الأرض فوجدت قطعة قرميد جوار رأس كل منهما. الفتاة كذلك كانت هناك قطعة قرميد جوارها على الفراش. نظرت للسقف وعرفت مصدر هذه الحجارة. لقد أعدت الغرفة أعدت الغرفة انتقاما مروعا. عندما فتح الشاب باني صمام أنبوب الغاز وأشعل الشمعة، هوى حجر على رأس كل منهما ليغيب عن الوعي، وتم استدعاء الفتاة. ولا تسأل من استدعاها. عندما دخلت الغرفة هوت قطعة أخرى ثالثة من الحجر على رأسها، ونغلق الباب بإحكام. هكذا صار محكوما على الثلاثة بالإعدام، غير أن عزة استطاعت أن تجد من الوعي ما يسمح لها بأن تطفئ الشمعة قبل أن تغيب عن الوعي. كانوا سيموتون اختناقا، لكنها ميتة أبطأ من أن تتناثر أجزاؤهم في الانفجار. طلبت من الرجلين أن يخرجوا ثلاثة الشباب، أن يحاولوا إفاقتهم ألا يقلقوا علي. وعندما جروا آخرهم إلى الخارج أغلقت الباب على نفسي بالمزلاج. أغلقت النور ووقفت أنتظر. في مكان ما هنا يكمن السر، يجب أن أعرف أيتها الغرفة 207. أنا هنا وحدي في الظلام، وحدي، عجوز واهن عاجز عن المقاومة، فلتفعلي ما تريدين. ومن خلال المرآة أرى ذلك الشيء، أراهم يتحركون، يتبخرون ويتكاثفون ويتجمدون ثم يتبخرون ثانية. نحن لا نريد أن نؤذيك. هذه الغرفة بنيت في موضع فجوة، فجوة تقود إلى عالم جحيمي شيطاني لا يمكن وصفه، وهذه الفجوة هي عبر زجاج المرآة، لهذا لم يتغير شيء عندما تم تجديد الغرفة لأن المرآة عادت لها. من هذه الفجوة يأتون لنا ويعبثون ثم يرحلون. نحن لا نريد أن نؤذيك. نعم، فأنا معهم منذ ظهر، لكن من قال إن الرغبة متبادلة؟ التقطت من فوق الكمود رزمة الأوراق والقلم، ورحت أخط هذه الكلمات التي تقرأها الآن. أكتب بصعوبة بسبب وهن بصري، لكنني أكتب. ربما يهوي حجر على رأسي في أي لحظة، لكنهم قالوا إنهم لا يريدون إيذائي، ربما لا يفعلون. أرفع رأسي فأراهم يبرزون من سطح المرآة ثم يتورون فيه، يتلصصون. نحن لا نريد أن نؤذيك. سوف أنتهي من الكتابة فأضع الورقة في مظروف سميك وأخرج للشرفة لألقيه في الشرفة المجاورة، ثم أغلق الشرفة بإحكام. سوف أعود للغرفة، أشعل الشمعة من جديد، أتجه إلى أنبوبتي الغاز فأفتحهما من جديد. سوف أتناول الأباجور الذي أهشم بها زجاج المرآة، وعندما يتناثر الزجاج مع السر سوف يدوي الانفجار. ورهاني على أن الفجوة سوف تغلق عندما يضحي إنسان بنفسه من أجل ذلك. هناك سبب آخر قد يبدو مضحكا سخيفا. أحيانا أعتقد أن الغرفة 207 وليدة عقلي أنا، وإذا انتهى عقلي انتهت الغرفة معه. لن يفتقد أحدا عجوز بلا أسرة، لن يفتقد أحد عجوزا بلا أسرة وشبه كفيف، لكنني سأقدم خدمة لأجيال قادمة لن يحدث لها شيئا في هذه الغرفة. جمال الصواف ينهي أسطورة الغرفة 207. هذه نهاية تروق لي كثيرا جدا. جمال الصواف.